نبحث في هذا الإسناد حتى نصل إلى ثمرة هذا البحث، لأن ثمرة البحث ما هي؟ إن كان الحديث ثابت وجب أن نعمل به ونجمع به ونجمع بينه وبين الأحاديث الأخرى إن كان هناك ما يعارضه أو ظاهر التعارض، وإن كان لم يثبت فنقول انتهينا من هذا البحث، من أنه لو جاءك أحد فقال لك الحديث في النهي عن المتحدث والنائم تقول له بعد التحقيق والتمحيص ظهر لنا بأنه لا يثبت، وإن كان ثابت فتقول له نعم هو ثابت، إن قال لك لا الحديث ضعيف تقول له معي كذا وكذا وكذا. إذن الآن بقي علينا أن نبحث في هذا الإسناد، فنقول قلت محمد بن الفضل السقطي قال عنه الخطيب في تاريخ مدينة السلام في المجلد الرابع في صاد 56 و200 رقم 51 برقم 51 و400 و1000 ثقة. إذن وثقه من؟ الخطيب، أليس كذلك؟ وثقه الخطيب البغدادي. أقول وذكره، طبعا هذا كلام ما زال هو كلام الخطيب، قال وذكره الدارقطني، وذكره الدارقطني فقال صدوق، هذا ما زال كلام الخطيب، وذكره الدارقطني فقال صدوق توفي سنة 88 و200 هجري. انتهى كلام الخطيب رحمه الله. اقول وانظر موسوعة اقوال الدارقطني في المجلد الثاني في صاد 14 و600 برقم 99 و200 و3000. إذن الرجل الأول الذي روى عنه من؟ الطبراني، وهو محمد ابن الفضل السقطي ثقة. إذن عرفنا الرجل الأول في الإسناد، ننتقل إلى الرجل الثاني وهو سهل ابن صالح الأنطاكي، أليس كذلك؟ فأقول وسهل ابن صالح الأنطاكي قال عنه في التقريب رقم 67 و600 و2000 صدوق من الحادية عشرة، صدوق من الحادية عشرة. انتهى كلامه رحمه الله، أعني الحافظ. أقول بل هو ثقة، ليس صدوق، بل هو ثقة. وثقه أبو حاتم ومسلمة ابن قاسم والأزدي والنسائي، حيث إنه قال لا بأس به، حيث إنه قال لا بأس به، وهو من شيوخه، يعني من شيوخ من؟ من شيوخ النسائي، وهو من شيوخه، يعني من شيوخ النسائي. فالنسائي إذا أطلق هذه اللفظة، فالنسائي إذا أطلق هذه اللفظة على شيوخه، الغالب أنها يريد بها التوثيق، هذا هو الغالب. النساء إذا رأيته أطلق هذه اللفظة على شيوخه فالغالب من هذا الإطلاق أنه يريد لا بأس به، يعني ثقة، واضح؟ يعني ثقة. ومما يدلك على ذلك أن مسلمة ابن قاسم وثقه كما مر وسلفه في ذلك من؟ النسائي، أليس كذلك؟ وسنده في ذلك النسائي كما يظهر. انظر تهذيب الكمال في المجلد 12 في صاد 90 و100 برقم 13 و600 و2000 وتحرير التقريب في المجلد 82 برقم 59 و600 و2000. إذن انتهينا من شيخ الطبراني، أليس كذلك؟ انتهينا من محمد بن الفضل وبينا بأنه ثقة، انتقلنا إلى شيخه وهو سهل بن صالح الأنطاكي وأيضا أثبتنا بأنه ثقة كما قال العلماء. ننتقل إلى من؟ إلى شجاع، لأنه قال حدثنا شجاع بن الوليد. ننظر في شجاع هذا ما قيل فيه. أقول وشجاع بن الوليد قال عنه في التقريب رقم 58 و700 و2000 برقم 58 و700 و2000 صدوق ورع، قال صدوق ورع له أوهام من 9 مات سنة 400، مات سنة كم؟ 400. انتهى كلامه رحمه الله. أقول والذي يظهر أنه ثقة، واضح أنه ثقة، فقد وثقه الجهابذة كأحمد ابن حنبل ويحيى ابن معين في أكثر الروايات التي ثبتت عنه وأصحها، في أكثر الروايات التي ثبتت عنه وأصحها، في أكثر الروايات التي ثبتت عنه وأصحها. وروى عنه أيضا من؟ يحيى بن معين، وكلكم يعلم من يحيى ابن معين. إذن وثقه وروى عنه، ووثقه أيضا ابن نمير وابن خلفون والذهبي وغيرهم. إذن كل هؤلاء وثقوا. إذن لماذا قال الحافظ صدوق له أوهام؟ ما السبب؟ أقول أما أبو حاتم فقال شيخ ليس بالمتين ولا شيخ ليس بالمتين لا يحتج بحديثه. هذا هو الذي جعل الحافظ يقول ذلك، لا يحتج بحديثه، ولم يبين ويفسر، يعني لم يبين ولم يفسر هذا الجرح. ومعلوم أنه إذا تعارض الجرح مع التعديل أيهما يقدم؟ فيه تفصيل. إن كان الجرح مفسر لا شك أنه يقدم، وأيضا ينظر في من جرحه، وهذه مسألة طويلة البيوت. المهم أنه لم يبين لماذا جرحه، أليس كذلك؟ وهؤلاء الجبال وثقوا، بمن نأخذ؟ لا شك بمن وثق، لأن الجرح هنا لم يفسر ولا ندري لماذا جرحه. قد يكون جرحه بجارح وهو في حقيقة الأمر ليس بجرح، واضح عند المحدثين. ولكن لهذا لا بد من معرفة الجرح الذي جرح به هذا الرجل، وإلا مجرد الجرح مطلقا هكذا فلا. واضح إلى هنا؟ أقول ولم يبين ولم يفسر. روى له الجماعة منهم البخاري ومسلم، روى له الجماعة منهم من؟ البخاري ومسلم. إذن كيف نقول بأنه فيه صدوق له أوهام. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ انظر تهذيب الكمال في المجلد 12 في صاد 82 و300 رقم 2 و700 و2000. والجرح والتعديل لابن أبي حاتم في المجلد 4 في صاد 78 و300 برقم 54 و600 و1000. وتحرير التقريب في المجلد 2 في صاد 700 رقم 50 و700 و2000. إذن انتهينا من من؟ من شجاع. من بعده؟ عن محمد بن عمرو، أليس كذلك؟ عن محمد بن عمرو أيضا نريد أن ننظر في محمد بن عمرو، من هو هذا؟ أقول عمرو. ومحمد بن عمرو هو محمد بن عمرو ابن علقمة. محمد ابن عمرو ابن من؟ ابن علقمة. قال عنه في التقريب رقم 200 و6000 صدوق له أوهام، صدوق له أوهام من السادسة. مات سنة 45 على الصحيح. انتهى كلامه رحمه الله. قل وهو خطأ أيضا، فإنه مات سنة 45 و100، يعني ما يصلح أن يكون 45، أليس كذلك؟ أنه سيقارب من؟ الصحابة. واضح؟ عرفتم؟ إذن مات سنة 45 و100 هجري كما في تهذيب الكمال في صاد 26 في المجلد 26 في المجلد 26 في صاد 17 و200. أقول قد، وهذا أنا ما أطعن في الحافظ، أنا أقول في الطبعات يعني أصحح. واضح؟ لأن في بعض الطبعات يذكر الرقم صحيح وبعض الطبعات يذكر الرقم خطأ، بمعنى أن نفس الطبعة في بعض الأحيان يقول من الطبقة السابعة ثم يذكر سنة الوفاة صحيحة، ثم في بعض الرجال يقول من السنة السابعة ولا يذكر السنة صحيحة. واضح؟ لكن هذا من باب التصحيح فقط. قلت وقوله صدوق له أوهام فيه نظر، قوله صدوق له أوهام فيه نظر، بل هو صدوق حسن الحديث. الحافظ قال صدوق له أوهام، إذن هو من طبقة ضعفاء، ليس كذلك؟ إذن حديثه ضعيف. أقول لا، ليس بصحيح، بل هو صدوق ليس له أوهام، حسن الحديث يعني صدوق فقط، أما هذه الأوهام فما تقبل. لماذا؟ أقول كما قال الذهبي، الذهبي قال صدوق. وقد وثقه النسائي وابن معين وغيرهم. والعجيب أن الحافظ بنفسه هو يحسن حديث هذا الرجل، الحافظ جرى أيضا على تحسين حديث هذا الرجل كما سأبين. إذن هذا الرجل صدوق حسن الحديث، ليس صدوق له أوهام. أقول وغيرهم. وكذا جرى على تحسين حديثه النقاد والحفاظ كالهيثمي والحافظ ابن حجر نفسه. الحافظ ابن حجر بنفسه يحسن حديث هذا الرجل. إذن كيف نقول بأنه صدوق له أوهام؟
إذن رجل صدوق
حسن الحديث، واضح إلى هنا؟ وغيرهم يعني من الحفاظ والنقاد. وكذلك الألباني فإنه قال المتقرر فيه أنه حسن الحديث. المتقرر فيه يعني في هذا الرجل أنه حسن الحديث. أقول انظر تهذيب الكمال في المجلد 26 في صاد 12 و200، والإرواء في المجلد الثاني في صاد 96، وتحرير تقريب التهذيب في المجلد الثالث في صاد 99 و200 برقم 88 و106 آلاف. ومعجم أسامي الرواة الذين ترجم لهم الألباني في المجلد الثالث في صاد 16 و700. إذن انتهينا من من؟ انتهينا من محمد بن عمرو، وعلمنا بأنه صدوق حسن الحديث، هذا هو المتقرر، واضح؟ إذن بقي علينا رجل واحد فقط. ها كم رجل بقي علينا؟ انظروا في الإسناد كم بقي بعد محمد بن عمرو؟ ها كم واحد بقي علينا؟ نبحث في كم؟ في رجلين ولا في رجل؟ من يقول؟ كيف ما في حد بقي؟ ها رجل واحد؟ ها أبوها؟ ها في رجل واحد فقط ما يبحث فيه أبدا، ما يبحث في الصحابة. أبو هريرة وابن عباس وجميع الصحابة عدول ثقات، لا تتعب نفسك فيه، لا تتعب نفسك في البحث، بقي عليك أن تبحث في من دون هؤلاء، واضح؟ أما هؤلاء فهم موثقون بإجماع أهل السنة، ولا عبرة بالرافضة المارقة الذين طعنوا في الصحابة، وطعنوا في الصحابة حتى يتوصلوا في الطعن في القرآن والسنة، واضح؟ وإلا فإن الصحابة عدول عند أهل السنة، واضح إلى هنا؟ إذن بقي علينا أن نبحث في رجل واحد، واضح إلى هنا؟ نعم. لا أبو سلمة سيأتي، نحن قلنا بقي رجل واحد، أنا أسألكم كنت أقول كم رجل بقي؟ منهم من قال رجل، صح بقي رجل هو أبو سلمة، لكن منهم من قال بقي رجلان أبو هريرة وأبو سلمة. قل لا، أبو هريرة ما نبحث رضي الله عنه وأرضاه، لأنه ثقة لا تتعب نفسك، الصحابة كلهم عدول، بقي عليك أن تبحث ما دون الصحابة، هناك أجهد نفسك في البحث، واضح إلى هنا؟ أقول أما أبو سلمة فهو أبو سلمة ابن عبد الرحمن ابن عوف القرشي، قيل اسمه عبد الله، قيل اسمه من؟ قيل اسمه عبد الله، وقيل اسماعيل، وقيل اسمه وكنيته واحدة، قيل ان ابا سلمة هذا اسمه وكنيته واحدة، واضح؟ قال عنه في التقريب رقم 77 و108 آلاف ثقة، مكثر ثقة، مكثر من الثالثة يعني من الطبقة الثالثة، مات سنة 94 أو 400 هجري، مات سنة 94 أو 400 هجري. وانظر تهذيب الكمال في المجلد 33 في صاد 70 و300 برقم 49 و7000. انتهى البحث في هذا الإسناد. ماذا ظهر لكم بعد هذا البحث؟ أن الحديث ضعيف، صحيح، حسن، هذه ثلاث مراتب. من يقول صحيح يرفع يده، هذا من يقول صحيح. من يقول حسن، من يقول حسن يرفع يده، ومن يقول ضعيف لا أحد. لا شك أنه بهذا الطريق حسن، وبينا العلة في من؟ في محمد بن عمرو، لأنه صدوق، إذن الحديث حسن. لكن سيأتيكم البحث ونتمم إن شاء الله ونختم به بأنه يرتقي إلى الصحة بما مضى. أليس حديث ابن عباس ضعيف؟ إذن هذا الحسن مع الضعيف ماذا يصبح؟ صحيح لغيره. فأقل الأحوال أنه يدور بين الصحة والحسن، أليس كذلك؟ إذن كل هذا البحث خرجنا بأن الحديث ثابت. الآن نقول أين أنتم يا أصحاب أصول الفقه؟ نحن بحثنا الآن، انتهى عمل المحدث. عمل المحدث أنه في نهاية المطاف يقول لك هذا الحديث حسن ضعيف صحيح. قال لك في نهاية المطاف هذا الحديث صحيح. إن كان فقيه مع هذا الحديث سيقول لك الآن ننتقل إلى المرتبة الثانية، وهي أيها الفقهاء يا من معه أصول الفقه، هذا الحديث يصادم ويعارض حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إليها وهي نائمة، فكيف نفعل؟ هذا ما سيأتي بيانه، لكن بعد متى؟ بعد أن ننهي البحث الحديثي بأكمله. فأقول ويظهر بعد هذا البحث أن الإسناد حسن، يعني إسناد هذا الحديث حسن، فالحديث حسن. لماذا؟ ما الذي جعلنا نطيل هذا البحث؟ أتعبنا قول الحافظ وهو ما قاله. فقول الحافظ في الفتح وهما واهيان أيضا، ما قال الحافظ في نهاية البحث وهما واهيان أيضا إلى آخر كلامه، يعني سند ابن عدي عن ابن عمر وسند الطبراني عن أبي هريرة. هذا الكلام من الحافظ مقبول صحيح؟ أبدا ما يقبل. نقول غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. واهيان وسند الطبراني حسن غير صحيح، ما يقبل. واضح؟ وخاصة أن الحديث يتقوى بحديث ابن عباس السابق، يتقوى بحديث ابن عباس السابق، حيث أثبتنا أنه ضعيف. ما أثبتنا بأنه ضعيف؟ أليس كذلك؟ أثبتنا بأنه ضعيف، فلا محيص عن الحكم على الحديث بالحسن، ما في مجال، أليس كذلك؟ لو قال والله الحافظ قال صدوق له أوهام، قلنا له الحافظ يحسن أحاديث هذا الرجل، ماذا تفعل؟ الحافظ يحسن أحاديث هذا الرجل، ثم قول الحافظ صدوق له أوهام، ماذا تفعل في قول الذهبي؟ ماذا تفعل في قول الجهابذة مثل النسائي وابن معين وغير هؤلاء الذين وثقوا، ماذا تفعل به؟ واضح؟ إذن لا محيص عن القول بماذا؟ بأن الحديث حسن بهذا الطريق، لا يوجد مجال للجدال، أليس كذلك؟ إذن الحديث ثابت لا محالة. واضح؟ نقول فلا محيص عن الحكم على الحديث بالحسن، وهذا أقل الأحوال، وإلا فهو صحيح بالشاهد السابق عن ابن عباس، بالشاهد السابق عن ابن عباس، لأن هذا يعتبر من ماذا؟ إذا جاءك الحديث من صحابي آخر بنفس المعنى أو نفس اللفظ يعتبر شاهد، أما إذا كان من نفس الصحابي فهو المتابعة. واضح؟ هذه تسمى متابعات. إذا جاء الحديث عن ابن عباس ثم الطرق، نفس ما بحثنا في طرق ابن عباس، هذه كلها تعتبر عند المحدثين متابعات، لأنك تتابع. أما إن جاء من صحابي آخر هذا يسمى شاهد، واضح؟ وإلا، وهذا أقل الأحوال، وإلا فهو صحيح بالشاهد السابق عن ابن عباس. ولهذا قال الألباني في الإرواء في المجلد الثاني في صاد 96: الحديث عندي حسن، يعني حديث أبي هريرة، واضح؟ وتضعيف الحافظ له مما لا يساعد عليه مصطلح الحديث، تضعيف الحافظ له رحمه الله مما لا يساعد عليه مصطلح الحديث. وقد أورده الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رواه الطبراني في الأوسط وفيه محمد ابن عمرو ابن علقمة، واختلف في الاحتجاج به، واختلف في الاحتجاج به. قلت، يعني الشيخ ناصر رحمه الله، لكن المتقرر فيه أنه حسن الحديث، لكن المتقرر فيه ما هو؟ أنه حسن الحديث، وهو، أعني الهيثمي، قل الشيخ، وهو أعني الهيثمي، وكذلك الحافظ ابن حجر وغيرهم من الحفاظ والنقاد جروا على تحسين حديثه، وقد صرح بنحو ذلك الذهبي كما رأيت، فلا مندوحة من القول بحسن هذا الحديث، والله أعلم. ثم قال: وله شاهد من حديث مجاهد مرسلا. الشيخ ذكر فقط ما جاء من حديث مجاهد المرسل، واضح؟ إلى قوله: فالحديث أقل أحواله أنه حسن، وإلا فهو صحيح بهذا المرسل. انتهى كلامه رحمه الله. قال: أقل أحوالي أنه حسن، وإلا فهو صحيح بهذا المرسل. إذن نخلص من هذا المبحث بأن الحديث ثابت، واضح، كما هو متقرر في علم المصطلح. تريد أن نبحث هكذا نستمر نطيل، ولا نختصر نستمر؟ هذه الطريقة بعد سنوات إن شاء الله سيسهل عليكم البحث في الأحاديث، هذا أولا. ثم ثانيا، الرجال، كلما مر بك فلان ستستحضر بأن فلان هو فلان. لماذا؟ كثرة الطرق، كثرة تكرار الرجل. المحدثون كيف يحفظون الرجال؟ من التكرار، لما يتكرر فلان 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 يصبح الحديث أو الرجل عندهم معروف. المهم، الآن انتهينا من مبحث الحديث بأن هذا الحديث ثابت، الآن بقي علينا كيف نفعل بما رواه الإمام البخاري بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما قالت عائشة صلى إليها وهي راقدة معترضة على فراشه. كيف نجمع؟ قال أي نجمع، لابد من الجمع، حين يأتي دور من؟ يأتي دور الأصوليين، أليس كذلك؟ الآن يأتي الأصولي ويقول أنا أجمع لكم. ما هو الجمع؟ قال الحافظ: نعم، يقول رحمه الله: وكره مجاهد وطاووس ومالك الصلاة إلى النائم. لماذا؟ قال خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته. أقول أما الصلاة خلف المتحدث فقد قال ابن رجب في فتح الباري في المجلد الثاني في صاد 91 و600 كرهها أكثر العلماء أن يصلى إلى من؟ إلى المتحدث. إلى هنا واضح؟ نتمم كلام الحافظ. قال نعم، هذا هو الجمع. ما هو الجمع؟ نقول الجمع بين حديث النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، وبين فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأنه صلى إلى عائشة، بأن يقال بأن الصلاة إلى المتحدث والنائم إن كان يحصل منها وفيها الأمن، إن كان يحصل فيها الأمن، بأنه يعلم بأنه إذا صلى إلى هذا المتحدث فإنه لا يبالي ولا ينظر إليه أصلا، بأنه لا يلقي له بال. فإن كان هذا الرجل يعلم من نفسه بأنه لو صلى إليه لا يلقي له بال، فإنه يجوز كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإن كان يعلم من نفسه بأنه سينشغل بالمتحدث وينشغل بالنائم، فنقول له لا يجوز لك أن تصلي إلى النائم، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى. إذن علة النهي ما هي؟ هذه علة مستنبطة، استنبطها العلماء. ما هي علة النهي؟ الانشغال. فإن حصل الانشغال منع، وإن لم يحصل الانشغال جاز. لو قال لك قال ما الدليل؟ الدليل بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة. لو قال لك قائل وأين لك من جواز الصلاة إلى المتحدث؟ هذا في النائم. نقول لماذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة وقد نهى إلا لعلة في النهي؟ ما هي العلة؟ العلة هي الانشغال. فكما أن العلة الانشغال موجودة في النائم، هي موجودة في المتحدث. والحديث جاء في سياق واحد في مسألة النهي، فلما صلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى عائشة علمنا بأنه يجوز في حالة عدم الانشغال، وكذلك إلى المتحدث. فإن علم أنه لن ينشغل قلنا له صلي، وإن علم أنه سينشغل وسيضيع على نفسه هذه الصلاة قلنا له لا تصلي. لماذا؟ لأن هذا وسيلة إلى ضياع الصلاة، أليس كذلك؟ وبهذا تجتمع النصوص ولا تختلف. واضح هذا الجمع؟ واضح لكم؟ هذا حاصل ما يبحث في هذا الباب، وهو الصلاة خلف النائم. ثم قال نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب التطوع خلف المرأة.
هنا الإمام البخاري رحمه الله تعالى أشار إلى مسألة أخرى. هناك قال باب الصلاة خلف النائم، هنا أراد أن يبين أيضا بالتطوع خلف المرأة سواء كانت نائمة أو غير نائمة، لأن الصلاة خلف الرجل واضح الحكم فيها بأنه يجوز الإنسان أن يصلي إلى الرجل الجالس. بحث في مسألة النائم فقال الصلاة خلف النائم الرجل أو المرأة سيئة، هذا في النوم. كأن سائل يسأل وإذا كانت هذه المرأة غير نائمة جالسة فهل هي كالرجل بمعنى أنه يجوز أن يصلى إليها؟ فتقول لها مثلا هذه المرأة أمامك جالسة تأخذها على أنها سترة مثلا أو تصلي إليها، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ كأن الحافظ البخاري يقول أخشى أن يقع في نفس بعضهم بأنه لا يجوز، فأحببت أن أبين لك أيضا هذه الجزئية بأن الصلاة خلف النائم كما أنها خلف النائم سواء كان امرأة أو رجل، كذلك خلف غير النائم وهو المرأة. واضح؟ واضح لكم؟ قال مالك، هو الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، نعم، عن أبي النضر هو سالم بن أبي أمية، أبو النضر هو سالم ابن أبي أمية. نعم. أبو سلمة عبد الله، أبو سلمة هو عبد الله. نعم.
كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمدني فقبضت رجلي فإذا قام بسطتهما. قال: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. قوله: كما تصور ما ترى. أورد في حديث عائشة،
يقول قوله باب التطوع خلف المرأة. هذا أذن حتى نكمل هذا الباب وما يتعلق به.
قال الله تطوع خلف المرأة، أورد في حديث عائشة أيضا بلفظ آخر.
نعم. يقول رحمه الله: باب التطوع خلف المرأة، أورد فيه حديث عائشة أيضا بلفظ آخر. الحديث الذي مر معنا لفظه: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوتر. هذا الحديث: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ورجلاي في قبلته، صلي ركعتين، ورجلاي في قبلته فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، إلى آخر الحديث. إذن تجد أن البخاري رحمه الله ينوع في ألفاظ الحديث، وهذا إن دل على دقته وفقهه رحمه الله تعالى. واضح؟ يأتي بما يريد تحت البحث ونفس الحديث، لكن فيه ألفاظ تشير إلى ما يريد. ولهذا قال:
وقد تقدم إمام الصلاة على الفراش من هذا الوجه.
نعم، من هذا الوجه تقدم هناك. انظر، قال الحافظ، قال البخاري: باب التطوع. يعني من أين استنبط صلاة التطوع هذه؟ قال: ودلالة الحديث على التطوع
من جهة أن صلاته هذه في بيته بالليل، وكان صلاته الفرار في الجماعة في المسجد.
قال: إذن دلالة الحديث على التطوع من جهة أن صلاته هذه في بيته بالليل. معروف النبي صلى الله عليه وسلم في الليل يصلي في بيته صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت صلاته الفرائض أين؟ في المسجد، لأنه كان يصلي بهم إمام جماعة، أليس كذلك؟ فقال البخاري استنبط التطوع من هذه الجهة. واضح؟ استنبط التطوع من هذه الجهة، فقال: باب التطوع خلف المرأة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف عائشة بليل، والليل إنما فيه التطوع، لأن صلاة المغرب والعشاء قد صلاها مع الناس جماعة. إذن أبوب عليه باب التطوع خلف من؟ خلف المرأة. قال الكرماني في المجلد الرابع في صاد 66 و100، المجلد الرابع في صاد 66 و100. نعم. انتبه إلى دقة الحق وما قاله الكرماني. يقول الكرماني: لفظ الترجمة يقتضي أن يكون ظهر المرأة إليه. لماذا؟ لأن البخاري قال: باب التطوع خلف المرأة. إذن خلف المرأة يريد بها الظهر، فيقول يقتضي هذا الكلام من البخاري أن ظهر المرأة وهي عائشة رضي الله عنها كان إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي إلى ظهرها، بمعنى أن عائشة مضطجعة نائمة، تخيلوا هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة قد أعطت ظهرها من؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لماذا؟ لأن البخاري قال: باب الصلاة خلف المرأة. ولكن هل هذا الكلام من الكرماني مسلم له به؟ سننظر. قال:
ولفظ الحديث لا تخصيص فيه بالظهر.
نعم، لفظ الحديث لا تخصيص فيه بالظهر، فكأن الكرماني يقول البخاري قال: باب الصلاة خلف المرأة، وكلام البخاري يقتضي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استقبل ظهر عائشة وهي نائمة. يقول: ومن أين له بهذا ولم يرد في الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل ظهر عائشة؟ فكيف يترجم هذه الترجمة؟ لكن ننظر في كلام الحافظ. قال:
ثم أجاب بأن السنة،
يعني أراد أن يبين بأن كيف نوجه كلام البخاري. يقول أنا أوردت إشكال الآن أحاول أن ماذا أجيب عن هذا الإشكال. أقول إذن السنة في النائم أنه يستقبل القبلة والنبي صلى الله عليه وسلم سيصلي إلى القبلة. إذن عائشة تستقبل بوجهها القبلة. إذن سيكون ظهر عائشة إلى من؟ إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا هو التوجيه. واضح الكلام ولا؟ أعيد. يقول النائم السنة إذا نام أين يتجه؟ بوجهه إلى القبلة. فنتصور الآن لو أن نائم هنا ينام، نائم نام إلى هنا يعطي وجهه إليه إلى القبلة، سيأتي المصلي يصلي إلى ظهره لأن هذا مستقبل القبلة. هذا المصلي سيستقبل من؟ ظهر هذا النائم. فيقول من هذا المكان أنا استنبط بأن البخاري لما قال خلف المرأة يعني ظهر المرأة، إذن من هذا المكان، لأن عائشة رضي الله عنها لا شك أنها تنام تستقبل القبلة، هذا هو الذي يعرف عنها رضي الله عنها وأرضاها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل ظهر عائشة، هكذا يقول. قال
ثم أتى بأن السنة للنائم أن يتوجه إلى القبلة ورمى
من عائشة ذلك، انتهى ولا يخفى تكلف. نعم لا يخفى تكلف هذا الكلام، هذا فيه تكلف من الكرماني رحمه الله. لماذا؟ لأن عائشة لم تقل بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستقبل ظهره في البداية فقط، لأن النائم إذا نام ماذا حصل معه؟ يتقلب لا شك، لن يبقى على الهيئة التي كان عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم استقبل ظهره فقط؟ لا، إذن سيستقبل أيضا الوجه ويستقبل غير الوجه كما بينت لكم فيه ما مضى من باب استقبال الوجه، من استقبال المصلي بوجهه، هذا بينته لكم أليس كذلك؟ فهذا لا شك أن فيه تكلف، إلا إن قلنا بأنه أراد ذلك في بداية الصلاة، أما بعد ذلك فإنه لم ينظر إليه. إذن ماذا يريد البخاري بقوله خلف المرأة؟ يريد البخاري بقوله خلف المرأة أي إطلاق هذا الخلف، يعني أن المرأة أمامه وهو يصلي خلفها، سواء استقبل ظهرها استقبل وجهها استقبل عن يمينها عن يسارها سيان، ما أراد البخاري الظهر فقط، واضح؟ ولهذا قال الحافظ يعني يقول والذي يظهر من هذه الترجمة أن البخاري أراد ماذا؟ نعم، يعني أن الإمام البخاري إمام أهل السنة رحمه الله يريد بهذا الباب خلف المرأة مطلقا، يعني وراء المرأة، سواء استقبل ظهر المرأة أو استقبل وجه المرأة أو استقبل يمين المرأة أو يسار المرأة سيان عنده، واضح؟ بخلاف ما قال الكرماني، وإن كان الكرماني يعني تجد أن كلامه يعني فيه ما فيه، يعني فيه نوع تكلف وفيه صحة، لكن على كل أن الإمام البخاري رحمه الله الظاهر أنه أراد الصلاة خلف المرأة سواء كانت جالسة مضطجعة مستقبلة بالوجه أو غير ذلك. قال واضح، فتكون هي نفسها أمام المصلي لا خصوص ظهرها، واضح إلى هنا؟ يعني هي أمام وهو يصلي خلفها، ما يبحث في خصوص الظهر. قال نعم، يقول لو أراد الإمام البخاري أنه باب الصلاة خلف ظهر المرأة لقال باب الصلاة خلف ظهر المرأة، والأصل عدم التقدير، الأصل في الكلام عدم الحد، الأصل أن الكلام مستقيم، والتقدير هذا نحتاج إليه إذا وجد مانع أو معارض لهذا الكلام، أما إذا كان الكلام مستقيم لا نحتاج إلى تقديرات. لماذا؟ لأن الأصل في الكلام عدم التقدير، واضح؟ يعني الأصل في الكلام عدم الحد، إلى هنا واضح؟ هذا ما أراده الحافظ ابن حجر رحمه الله. قال نعم، يقول أتى الإمام البخاري بهذه الزيادة حتى يشير إلى مسألة دقيقة جدا، كأن الإمام البخاري يقول أتيت لك بزيادة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عائشة ولن ينشغل بها. لماذا؟ لأن المكان ظلمة لا ينظر إليها، واضح؟ فالعلة علة الانشغال، فمتى حصل الانشغال منعت، ومتى لم يحصل الانشغال لا تمنع. وضح لكم استنباط البخاري؟ يعني استنباط دقيق جدا، يقول بأن العلة
بينت لك بأنه ليس بها مصابيح فلن ينشغل بها. واضح إلى هنا؟ إذن العلة علة الانشغال. لا قال الحافظ نعم، يقول انتبه كلام البخاري مستقيم بما أراد من العلة. قال ولا يعكر عليك في هذا الاستدلال ما ذكره البخاري، لا يعكر على استدلال البخاري ما رواه من؟ ما رواه أبو داود من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغمس رجلها رضي الله عنها ليسجد مكان رجليها، والحديث رواه أبو داود برقم 979 وهو في صحيح أبي داود رقم 57 و600 57 و600. قال لأن نعم، لأن الشغل في حقه مأمون صلى الله عليه وآله وسلم، لو كان ينشغل ما صلى إليها، لأنه هو الذي نهانا عن الصلاة المتحدث والنائم. قال وهذا الحديث الذي ذكره عن أبي داود فيه دليل لمذهب الحنفية الذين قالوا بماذا؟ قالوا بأن مس المرأة لا ينقض الوضوء. النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد غمزها، فلو كان مس المرأة ينقض الوضوء لقطع الصلاة، أليس كذلك؟ فلا شك أن مذهب الحنفية في هذه المسألة هو الحق كما بينت لكم هذه المسألة بالتفصيل. نعم. نعم، يقول الحافظ الظاهر من هذا الحديث أن هذه الحالة غير الحالة التي مرت معنا إلى جهة السرير. لماذا؟ لأنه في تلك الحالة غير محتاج أن يسجد مكان رجليها على السرير، واضح؟ فيقول هنا الظاهر أنها حالة ثانية حكتها لنا عائشة رضي الله عنها، واضح الكلام؟ قال يعني يمكن أن يجمع بين الحالتين. بماذا؟ قال نعم، يقول ممكن أن نوجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على السرير لا أسفل، فلهذا لما كان يسجد يغمس رجلها صلى الله عليه وآله وسلم. قال لكن حمل هذا على حالتين أولى، واضح حمله على حالتين أولى، لأنه لو كان السرير مرتفع هذا لا شك أن فيه تكلف ولا بد من حمله على حالتين، وإن كان على الأرض مستوي بها فهذا لا شك أنه يجوز وحالة واحدة. فالجمع هو إذا كان هذا السرير على الأرض فلا شك أنه ماذا يستطيع، أما إذا كان مرتفع فلا شك أنه كما قال حافظ لا بد من حمله على حالتين. والله تعالى أعلى وأعلم.
نعم، إذا كان لديكم سؤال.
نعم، الأصل النهي عن النائم والمتحدث، جاء الحديث يدل على جواز الصلاة إلى النائم، فماذا نفعل مع النهي في النائم؟ نقول الجمع. كيف نجمع؟ نقول إن أمن الانشغال صلى، إن لم يأمن الانشغال لا يصلي. إذن العلة ما هي؟ الانشغال. نأتي إلى المتحدث ما وجدنا حديث، إذن العلة باقية، الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. فمتى صلى إلى المتحدث وعلم أنه سينشغل قلنا له لا تصلي لأنه، لو صلى إلى المتحدث وعلم أنه لن ينشغل قلنا له صلي، واضح؟